الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين. أما بعد، يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، يقول في كتابه الجامع الصحيح كتاب التفسير، إلى أن قال: باب: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين، إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. قال: وقال معمر: التبرج أن تخرج محاسنها سنة الله، استنها جعلها. قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءها حين أمر الله أن يخير أزواجه، فبدأ بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني ذاكر لك أمرا، فلا عليك أن تستعجلي حتى تستأمري أبويك، وقد علم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقه. قالت: ثم قال: إن الله قال: يا أيها النبي قل لأزواجك، إلى تمام الآيتين. قالت: فقلت له: ففي أي هذا أستأمر أبوي؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اجعل هذا العلم خالصا لوجهك، موجبا للفوز برضاك وجنتك. ثم ترجم رحمه الله لهذه الآية 28 من سورة الأحزاب، التي خاطب فيها ربنا عز وجل رسوله وخليله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الآية تسمى آية التخيير. قال فيها عز وجل: قل لأزواجك، وهو أمر وأصله الوجوب، والمقصود بالأزواج التسع اللاتي كنا في عصمته حينها، وهن عائشة وحفصة وزينب وأم حبيبة وأم سلمة وجويرية وسودة وصفية وميمونة، وإلا فمجموع أزواجه ممن دخل بهن أو عقد عليهن يصلن إلى 18 امرأة. فقد دخل عليه الصلاة والسلام بثنتي عشرة، وعقد على أربع غيرهن ولم يدخل بهن، منهم ابنة الجون التي استعاذت بالله عز وجل فأعاذها، ومنهن الغفارية التي رأى عليه الصلاة والسلام بها بياضا فسرحها، وخطب أيضا عددا من النساء ولم يعقد عليهن، منهن بنت عمه أبي طالب أم هاني. فالمقصود هنا بالأزواج اللاتي كنا في عصمته حينها ممن سمينا. قال عز وجل لهن: له قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا. وذلك حين طلبنا زيادة النفقة، هذا هو الباعث لهذا التخيير على أحد القولين عند أهل العلم. وهناك سبب آخر، أن التخيير وقع بسبب التظاهر الذي كان من بعضهن. قال الحافظ رحمه الله: ورد في سبب هذا التخيير ما أخرجه مسلم من حديث جابر قال: دخل أبو بكر يستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث في قوله هن حولي كما ترى يسألنني النفقة، يعني نساءه، فاعتزلهن شهرا عليه الصلاة والسلام، ثم نزلت عليه هذه الآية. وتقدم عند المصنف في المظالم عن ابن عباس عن عمر في قصة المرأتين اللتين تظاهرتا عليه صلى الله عليه وسلم، تقدم الحديث بطوله هناك، فقيل أن سبب التخير هو حين أفشته حفصة إلى عائشة رضي الله تعالى عنهما، فقال عليه الصلاة والسلام ما أنا بداخل عليهن شهرا من شدة موجدته صلوات الله وسلامه عليهن حتى عاتبه الله. فلما مضت 29 ليلة دخل على عائشة فبدأ بها، فقالت له إنك أقسمت ألا تدخل علينا شهرا وقد أصبحنا 29 ليلة أعدها عدا. هذا يدل على شوقها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى ما عانته في هذه المدة من بعده صلوات الله وسلامه عنها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الشهر 29، يعني ذلك الشهر. قالت عائشة فأنزلت آية التخيير فبدأ بي. فهنا سبب لهذه الآية، وقال الحافظ رحمه الله يمكن الجمع بأن يكون القضيتان جميعا سبب الاعتزال، فإن قصة المتظاهرتين خاصة بهما، وقصة سؤال النفقة عامة في جميع النسوة. ومناسبة آية التخير بقصة سؤال النفقة أليق منها بقصة المتظاهرتين، والله أعلم. لكن سبب هذا البحث أن مسلم رحمه الله روى من حديث جابر ما ذكر من قول عائشة فأنزلت آية التخير. قال عز وجل قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالي، إن هذه الشرطية، وجوابها في قوله تعالى فتعالي. وأفيد من هذه الشرطية أن الطلاق المعلق يقع إذا وقع الشرط، هذا قول الأئمة خلافا لبعض المبتدعة. فإذا قال الزوج لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق فدخلت، فإن الطلاق يقع، ولا يشترط في إيقاعه أو في وقوعه أن يكون منجزا. فهنا جاء على وجه الشرطية، قال أمتعكن، يعني متعة الطلاق. وفيه إضافة المتعة إليه، إلى الزوج، إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فمجرد اختيار المرأة لنفسها لا يكون طلاقا، على ما سيأتي ذكره من الخلاف في هذه المسألة. قال وأسرحكن سراحا جميلا، السراح الجميل هو طلاق السنة بلا ضرار. وأورد تحت هذه الآية بعض الغريب، منها التبرج الوارد في قوله تعالى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. قال أن تخرج محاسنها، يعني للرجال الأجانب عنها. والجاهلية الأولى هي ما بين آدم ونوح، هكذا قيل، وقيل هي ما بين نوح وإبراهيم. وتكون الجاهلية الأخرى هي ما كان قبل المبعث، أو الجاهلية الأولى التي كانت في زمن الخليل عليه السلام، والأخرى من عيسى، ما بين عيسى ونبينا محمد صلى الله عليه وعليهما وسلم. والأظهر والله أعلم أن الأولى ما قبل الإسلام، والأخرى جاهلية الفسوق في بعد الإسلام. فإن ال الكفر جاهلية، والظلم فيه شعبة من شعب الجاهلية، والفسق كذلك. قال عليه الصلاة والسلام: إنك امرؤ فيك جاهلية. والله أعلم. اللفظ الثاني السنة، وهذه اللفظة وردت في موضعين من السورة، من سورة الأحزاب. في الموضع الأول الذي سمعناه في الصلاة في قوله تعالى: سنة الله التي قد خلت من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. والموضع الثاني في أواخر السورة: سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. قال: سنة الله أي طريقته سبحانه وتعالى، يعني طريقته وفعله في الأنبياء وفي أعدائهم، هذه سنته، السنة الطريقة، هذا ما جعله الله عز وجل وجرى به قدره في الأنبياء بالنصرة وفي أعدائهم بالهزيمة والخذلان. قوله استنها جعلها، يعني الشخص إذا استنى طريقة اتخذها أو جعلها. نعم. ثم ذكر الحديث، والحديث متفق عليه، رواه مسلم أيضا، وأظنه في كتاب الطلاق، والله أعلم. قال: حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع، قال: أخبرنا شعيب وهو ابن أبي حمزة عن الزهري محمد بن مسلم، قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وهو ابن عوف أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءها حين أمر الله أن يخير أزواجه، والأمر هو الذي سمعنا في هذه الآية، أن يخير أزواجه. اختلف في هذا التخير، هل هو بين الدنيا والآخرة أو بين البقاء والفراق، خلاف يأتي إن شاء الله ذكره. قال: فبدأ بي رسول الله صلى الله عليه وسلم لفضلها واهتمامه بها رضي الله تعالى عنها وأرضها. هذا وجه، وإن كان السبب هو المظاهرة فلأنها هي إحدى المتظاهرتين. فقال: إني ذاكر لك أمرا فلا عليك أن تستعجلي حتى تستأمري أبويك. أمرها بالأناة، وهذا هدي عظيم الفائدة، ألا يتعجل الإنسان في الأمر، خاصة إذا ترتب عليه مثل ما سيقع لو اختارت نفسها، فيتريث المرء في اتخاذ ما يذهب إليه ويستخير ويستشير. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالاستشارة وباستجارة الخاصة، قال: تستأمري، يعني تطلبي أمرا من أبويك. وفيه الرجوع للوالدين، وأنهما أرفق وأحن على الولد من غيرهما، ولأن الحق لهما أعظم. واستدل بهذه اللفظة على مسألة دقيقة في الفقه في هذه المسألة، في مسألة تخيير الزوجة، وهو أن الزوج إذا خير امرأته جعل لها الخيرة البقاء معه أو الفراق، أن هذا الاختيار لا ينقضي بالتفرق من المجلس. فلو قال الزوج لزوجته: اختاري البقاء معي أو الطلاق، فهذا الاختيار يمتد إلى خارج المجلس، لا ينقضي بانقضاء المجلس. والفقهاء يفرقون بين قوله اختاري نفسك أو البقاء معي، وبين ما لو قال لها ملكتك أمرك. إذا قال ملكتك أمرك ملكت الطلقات الثلاث وامتد الوقت لها، أما إذا خيرها فأكثر أهل العلم على أنها إن اختارت في المجلس فالحق لها، وإن تفرق قبل الاختيار فقد سقط حقها فيه. وعن مالك رحمه الله أظنه أنه قال بامتداد الخيار لهذه الرواية، قال حتى تستأمري، وهذا حرف غاية، وسيكون بعدها تفرق وتذهب إلى والديها ثم تختار. والأولى والله أعلم هو القول الأول أنه ينقضي باختيار المجلس، وأما ما في هذا الحديث فقد جعله لها النبي صلى الله عليه وسلم، هو مد لها الاختيار إلى أن تستأمر أبويها. قال: وقد علم أن أبوي لم يكونا يأمران بفراقه، أبواها أبو بكر وأم رمان. وإرشاده صلى الله عليه وسلم هذا كأنه تعريض برغبته فيها، لأنه يعلم أن أباها وأمها لن يختارا غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد ينبي هذا الإرشاد إلى رغبته صلى الله عليه وسلم في أن تختاره، فهي أحب الخلق إليه. وهذا يعرف من لحن القول. قالت ثم قال: إن الله قال: يا أيها النبي قل لي أزواجك، وهو أمر كما تقدم وهو على الأصل. قالت إلى تمام الآيتين، وتمامها عند قوله عز وجل: فإن الله عد للمحسنات منكن أجرا عظيما. وفي تلاوة الآية فيه وعظ لها، وفيه تذكير بالإحسان، وأن الإحسان من أعظم الإحسان الإحسان إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقالت رضي الله عنها له صلوات الله وسلامه عليه: ففي أي هذا أستأمر أبوي؟ أي اسم معرف للاستفهام، أي، ومنه قوله تعالى: فبأي آلاء ربكم، فبأي حديث بعده تؤمنون. وقوله هذا دليل على وفرة عقلها وقوة دينها وشدة محبتها لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهي أحدث أزواجه سناً، لكنها أحبهن إليه وأكثرهن علماً. قالت: فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. ولم يقضي النبي صلى الله عليه وسلم بوقوع طلاق بهذا التخير، هذه أيضا مسألة دقيقة في التخير، هل إذا قال الزوج لزوجته اختاري البقاء معي أو طلاق أنها تقع طلقة لأنه نوى الطلاق بالتخيير وكن عنه أو لا؟ فلم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم راجعها بعد أن اختارته، بل هي على الزوجية الأولى. وفيه أنها لو اختارت نفسها كان طلاقا، لو اختارت نفسها كان طلاق، وهل تكون طلقة رجعية أو بائنة خلاف. ودليل البتات في قوله: وأسرحكن سراحا جميلا، يعني لا رجعة فيه، لأن الله عز وجل وصف التسريح في آية البقرة، وصف الطلاق بالتسريح في الطلقة الثالثة، قال: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، هذا الثالث، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان هذا في الثالث. يعني هذا وجه من قال أنها لو اختارت نفسها بانت منه. وفعله هذا رضي الله عنها باختيار الله عز وجل ورسوله شكره الله لها، وفعلت بقية أزواجه كفعله، فليس فيهن من اختارت غير الله أو غير الله ورسوله. ولذلك شكر الله لهن هذا الصنيع بماذا؟ بقوله سبحانه وتعالى بعدها: لا يحل لك النساء من بعد، فقصره على هؤلاء التسع. وقال عز وجل: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله، من شكره لهن في قوله: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعد. فأثبت لهن الزوجية الدائمة لرسول عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة جزاء لهذا الاختيار. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. قال رحمه الله: وقال قتادة: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، القرآن والسنة. قال: وقال الليث: حدثني يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتخيير أزواجه بدأ بي فقال: إني ذاكر لك أمرا، فلا عليك ألا تعجلي حتى تستأمري أبويك. قالت: وقد علم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقه. قالت: ثم قال: إن الله جل ثناؤه قال: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها إلى أجرا عظيما. قالت: فقلت: ففي أي هذا أستأمر أبوي؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. قالت: ثم فعل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما فعلت. قال: تابعه موسى بن أعين عن معمر عن الزهري قال: أخبرني أبو سلمة قال: وقال عبد الرزاق وأبو سفيان المعمري عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها.
نعم. ثم ترجم بتمام الآية التي تقدمت، وهي قوله تعالى: وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. ووجه ذكر الدار الآخرة وهي نعيم الجنة استمرار الزوجية، إنها إذا اختارت الله ورسوله استمرت الزوجية في الآخرة، وهذا من أعظم النعيم. وفي قوله تعالى: فإن الله أعد للمحسنات، تعريض لهن أن اختيار غير الله ورسوله ليس من الإحسان في شيء، أنه من السوء والإساءة لأنفسهن. وكنا كلهن محسنات على ما تقدم. قال: وقال قتادة وهو السدوسي: واذكرنا أمر. وهذا من اختيار من النظر إلى مصالح الدار الآخرة أن يقمن بهذا الواجب من ذكر ما يتلى في بيوتهن من آيات الله والحكمة. والعطف يقتضي المغايرة في قوله آيات الله والحكمة، وإن كان الكتاب قد وصف بالحكيم، لكن أراد هنا أن يذكرن ما يتلى من القرآن ومن السنة على ما ذكر قتادة رحمه الله. وعلى هذا فقوله القرآن والسنة هذا لف ونشر مرتب، فالقرآن هو آيات الله والسنة هي الحكمة. ثم أورد الحديث حديث عائشة الذي تقدم، لكنه جاء هنا معلقا. قال: وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب. وهذا التعليق وصله الذهلي في الزهريات المرويات عن ابن شهاب الزهري قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة، وذكر الحديث. وفيه زيادات على الحديث الذي اتصل في الباب قبله، منها أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فعلنا ما فعلت عائشة. قال: ثم فعل أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما فعلت. هذا إذا قيل أن الخطاب كان وقتها للتسع، وقيل أنهن كن عشرا، كانت العاشرة فاطمة بنت الضحاك الكلابية أو الكلابية، وكان عليه الصلاة والسلام قد دخل بها على ما ذكر في بعض السير، فاختارت الدنيا، اختارت الدنيا وزينتها فسرحها. وذكر في بعض السير أنه لما كان في زمن عمر رضي الله عنه وجدت وهي تلقط البعر وتقول إني اخترت الدنيا على الآخرة، فلا دنيا ولا آخرة، وكانت تسمي نفسها بالشقية. وأكثر أهل العلم على أنها لم تكن من المخيرات، وأنه لم يدخل بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في حديث جابر في صحيح مسلم الذي أشرنا إليه سابقا، أن عائشة لما قالت بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة، قالت يا رسول الله وأسألك ألا تخبر امرأة من نسائك بالذي قلت. وكأنها أرادت أن، لأنها لو علمنا أنها اختارت الله ورسوله فعلنا كما تفعل، وهذا يشير إلى أنها كانت تعلم أنها ذات حظوة عند النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها أعلم به وبالله منهن، فهي قد علمت من نفسها أنهن يقلدنها في مثل هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسألني امرأة منهن إلا أخبرت، إن الله لم يبعثني متعنتا وإنما بعثني معلما ميسرا. هذا هدي عظيم، الإنسان ما يتعنت مع الناس وخاصة مع أهله أو مع أولاده، ويبحث عن الزلات أو يستكشف المضمرات، لا يغرق في الجزئيات مع أهله ومع أولاده. لذا قال الإمام أحمد رحمه الله وجدنا ألذ، قال تسعة عشر العافية في التغافل، ما يكون إنسان دقيقا ومتعنتا. قال المصنف رحمه الله تابعه موسى ابن أعين وهو الحراني الجزري، تابع من؟ تابع عن معمر، تابع الليث عن معمر عن الزهري فيما وصله النسائي. قال أخبرني أبو سلمة، قال أخبرني أبو سلمة، ثم أشار إلى طريق ثالثة معلقة أيضا وقد وصلها مسلم في صحيحه، قال وقال عبد الرزاق وأبو سفيان المعمري عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة. ماذا أراد المصنف رحمه الله؟ الطريق الأولى المتصلة التي في الباب الذي قبله هي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة. طيب، وحديث الليث أيضا عن أبي سلمة عن عائشة، ومتابعة موسى بن أعين أيضا قال الزهري فيها أخبرني أبو سلمة عن عائشة. وأما الطريقة الأخيرة التي وصلها مسلم طريق عبد الرزاق فهي جاءت عن عروة عن عائشة، فأشار البخاري رحمه الله إلى اختلاف الواسطة بين الزهري وعائشة، يعني الزهري هذا سمع الحديث ممن؟ من أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة أو من عروة عن عائشة، وهل هذا الاختلاف يعد اضطرابا في الحديث؟ الجواب لا، فيحتمل أنه سمعه منهما، الزهري إمام عظيم، فما يعد هذا من الاضطراب في شيء، فلا يبعد أن يكون سمعه، خاصة أن عائشة رضي الله عنها مثل هذا الحديث يكثر تحديثها به لما من الله عز وجل عليها به من التوفيق الاختيار الأحسن. ذكر الحافظ رحمه الله فوائد في هذا الحديث، منها ملاطفة النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه و وحلمه عنهن وصبره على ما كان يصدر منهن من إدلال وغيره مما يبعثه عليهن الغيرة. وفيه فضل عائشة لبداءته بها، وهذا على التسليم بأنه بدأ بها حين سألنا النفقة. وأما إذا كان باعث للتخيير هو المظاهرة فيكون محل بحث. وفيه أن صغر السن مظنة لنقص الرأي. من أين هذا؟ أيوة، أمرها أن تستأمر أبويها. قال العلماء إنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أن تستأمر أبويها خشية أن يحملها صغر السن على اختيار الشق الآخر، لاحتمال ألا يكون عندها من الملكة ما يدفع ذلك العارض، فإذا استشارت أبويها أوضح لها ما في ذلك من مفسدة وما في مقابله من المصلحة. ولهذا لما فطنت عائشة ذلك قالت قد علم أن أبوي لم يكونا يأمران بفراقه. وذكر الحافظ رحمه الله شاهدا لهذا التأويل أن عائشة كانت قالت في بعض الروايات وخشي رسول الله صلى الله عليه وسلم حداثتي. وفيه منقبة عظيمة لعائشة وبيان كمال عقلها وصحة رأيها مع صغر سنها. وفيه أن الغيرة تحمل المرأة الكاملة الرأي والعقل على ارتكاب ما لا يليق بحالتها. هذا أخذه من سؤالها النبي صلى الله عليه وسلم ألا تخبر أحدا من أزواجه بفعلها. فلما علم صلى الله عليه وسلم الحامل لها لم يستجب لها، قال لم يسعفها بما طلبت من ذلك. طيب نختم بشيء من الفقه في التخيير. هل هذا التخيير خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لأن الله إنما أمره به، أو هو جائز لغيره؟ أكثر أهل العلم على أنه جائز. يقول الحافظ رحمه الله وذكر بعض العلماء أن من خصائص صلى الله عليه وسلم تخيير أزواجه، واستند إلى هذه القصة، أظنه طاووس بن كيسان، فإنه قيل أن بالمنع وقيل أنه يكره لغير النبي صلى الله عليه وسلم أن يخير أزواجه. قال ولا دلالة فيها، يعني في هذه القصة، على الاختصاص. ومما يدل على ضعف قوله أن السلف استعملوا التخيير مع أزواجهم. قال الحافظ نعم ادعى بعض من قال إن التخيير طلاق أنه في حق الأمة. هذا قول أنه إذا اختارت نفسها يكون طلاقا، هذا في حق الأمة. واختص هو صلى الله عليه وسلم بأن ذلك في حقه ليس بطلاق، يعني مجرد التخيير هل يكون طلاقا أو لا، ففي حق الأمة نعم، وأما في حقه فلا، لأن الله قال فتعالينا أمتعكن وأسرحكن، فلا يكون الطلاق إلا بفعله لا بمجرد التخيير. ويستقيم فقه المسألة هناك مراحل في الخلاف حتى يحرم حل منازع العلماء في هذه المسألة. المرحلة الأولى، هل كان تخيير النبي صلى الله عليه وسلم بين الدنيا والآخرة أو بين البقاء الزوجية أو الفراق؟ هذه واحدة. وإذا كان على الثاني وهو الصحيح لقوله فأسرحكن، إذا كان التخيير بين الإمساك أو الطلاق، هل هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أو لا؟ الأكثر على أنه ليس بخاص، وعلى أنه لا يكره في حق غير النبي صلى الله عليه وسلم أن يخير زوجته أو أزواجه. ويفرقون بين أمرك بيدك، ففيها توكيل، أمرك بيدك هذا وكالة في الطلاق، وتملك به الثلاث وهو على التراخي إلى أن يفسخ الوكالة الزوج، يقول ما عاد لك حق في الطلاق. ويفرقون بين هذا وبين قوله لها اختاري نفسك، فإذا فالتخيير يختص بواحدة ويختص بالمجلس ما لم يزدها في المدة ويزيدها في العدد، فله أن يملكها، يقول اختاري طلقة، اختاري طلقتين، اختاري ثلاثة، ثم هي تختار. فإذا قالت اخترت نفسي أو اخترت الزوج، هل هذا مع هذا التخير تقع طلقة أو لا مع نيتها؟ وإن اختارت زوجها فإنه لا يقع شيء. إذا اختارت نفسها، إذا اختارت نفسها تقع طلقة مع نيتها، إذا اختارت بقاء الزوجية لم يقع شيء عند الأكثر، لم يقع شيء، لأنه لم تتلفظ بلفظ صريح ولا كناية معانية. وروي عن الإمام أحمد أنه يقع واحدة لأنه كناية عن طلاق، وقد نوى هو هذا الطلاق لما قال اختاري نفسك، كأنه نوى احتمال فراقها، لذلك مجرد التأخير عنده يكون طلاقا واحدا. والصحيح أنه لا يقع شيء إذا اختارت زوجها، لقول عائشة كما في مسلم لم نعده طلاقا، ما عدوا التأخير هذا طلاقا، ولم يروى أن سلم راجعهن بعد هذا التأخير. يعني حاصل الخلاف، هل التأخير صريح أو كناية؟ وهل إذا اختارت زوجها يقع طلقة أو لا يقع؟ هذا قول الأكثر أنه لا يقع شيء، هذا إذا اختارت زوجها. إذا اختارت نفسها فثلاثة أقوال، تقع واحدة، تقع ثلاث بائنة، لا يقع شيء حتى يطلق هو. قالت اختاره نفسي، فإنه لا يقع شيء حتى يسرح، على ما دل عليه قوله تعالى فتعالين، يعني بعد الاختيار فتعالين أمتعكن وأسرحكن. وهذا يعني أيضا وجيه، وإن كان الأكثر على أنها بمجرد الاختيار تقع طلقة واحدة، والله تعالى أعلم. ومباحث الزائدة في هذا في كتاب الطلاق من كتب الفقه. أسأل الله أن يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين، وأن يفقهنا في الدين، وأن يرضى عنا وعنكم في هذه الساعة، وعن والدينا ووالديكم ومشايخنا ومن أخذ هذا العلم عنا ونشره وعمل به ودل عليه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.